DNA. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الخليجية أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا لنا الغرب، قلنا صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكن له خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا ولا يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يدا أبدى لها السكينة. إذا كان الغرب كذلك، فلماذا دعا الغرب إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي، ولماذا لم يفكر العرب في تطبيقه في الدول الإسلامية؟ الأزمة الاقتصادية، ما هي الأزمة وما هي أسباب الأزمة وما هي الآثار السلبية، وهل ينتج عنها آثار إيجابية؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا اليوم في برنامج فقه المعاملات المعاصرة، ومع العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أرحم دكتور علي.
شرفنا دكتور.
شيخنا الكريم، الأزمة العالمية والمصرية، هل الأزمة أصبحت واقع بالفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير بشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم كله والدول التي تطبق الاقتصاد الفردي، الاقتصاد الفردي،
الفردي نعم،
الفرد الجماعي
نعم، بمعنى
الاقتصاد الرأسمالي،
الرأسمالي
نعم، مثل أوروبا وأمريكا، الاقتصاد الماركسي هذا لم يبلغ قرنا، يعني قبل أن يبلغ قرن انتهى.
طيب إيه هو الاقتصاد الرأسمالي يا شيخنا الكريم؟ نعرف اسمه.
الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الفردي الذي يعتمد على الفرد وله أسس معينة وضعها واضعه هذا النظام، مثل آدم سميث وريكاردو ومالتوس.
تمام، هؤلاء كلهم
نعم، هؤلاء نعم. بشر
نعم،
وضعوا أسس للنظام.
نعم،
جاءت الأزمة المالية العالمية والغرب يسير على هذا النظام.
تمام.
ثم وجدنا التطبيق العملي ينتج عنه آثار سيئة للغاية، هزت العالم كله.
آثار سيئة نتيجة تطبيق الرأسمالي.
نعم. هذا النظام، لأن بدأ الأزمة العالمية بدأت بالتمويل العقاري.
تمويل عقاري، بمعنى
تمويل عقاري معتمد على أساس شراء أو بناء البيوت بقرض ربوي.
تمام،
تمويل من البنوك الربوية لشراء أو بناء عقارات. المساكن أو المباني والمنشآت.
نعم، هذا في الدول العربية أم في كل الدول عموما؟
حدث الأزمة المالية العالمية التي ظهرت في الغرب. تأثرنا بها نعم، لكن هي أساسا ظهرت في الغرب وليس في بلادنا.
بلاد الظهور في الغرب.
نعم. عندنا في الفقه الإسلامي الرهن.
الرهن.
نعم.
نعم.
الرهن حبس عين لضمان حق أو دين.
طيب نوضح
يعني شخص مثلا هذه القناة هذه أرادوا أن يشتروها
تمام
فاشتروها بالتقسيط
نعم
ثم هذا المبنى بما فيه رهن لصالح الدائن
نعم
بمعنى أنه إذا لم تدفع الأقساط
سيأخذ القناة
يمكن أن يحجز هذه القناة وبيعها
تمام
فمسألة تمويل العقاري كانت هي الأساس الأول
نعم إذا السبب الأول في الأزمة العالمية هو التمويل العقاري
التمويل العقاري والتمويل العقاري كان من بنوك ومن شركات تمويل عقاري
نعم
بنوك وشركات
بنوك وشركات
نعم التمويل هذا مع الرهن الرهن في رهن حيازي ورهن رسمي أو قانوني
الرهن الحيازي
الرهن الحيازي معنى أن الدائن العين مرهونة تكون تحت يده
تحت يد الدائن أم المدين
الدائن
تحت يد الدائن
حتى إذا لم يفي الدين يستطيع
يتصرف
فيه
تمام
فمثلا رهن أرضا رهن بيتا فهذا رهن
حيازي
وفي رهن قانوني أو رسمي
نعم
الرهن القانوني أو رسمي يكون من الأشياء التي يمكن أن تسجل في أماكن تسجيل العقارات وبعض المنقولات.
طب نعرف أماكن تسجيل لكن بعد أول اتصال. السلام عليكم. سمع عثمان من قطر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عثمان.
أتفضل الشيخ بعد إذنك.
الشيخ أسمعك تفضل.
انا عندي سيارة امتلكها في قطر فنحتاج فلوس فناوى ارجع ان شاء الله واجيب سيارة عن طريق بنك اسلامي هو معاملاته الاسلامية واعرف الحمد لله رب العالمين يمتلك السيارة وبعدين يبيعها لي هو بإضافة مادية على سعر السيارة يعني
تمام
فعاوز اسأل على السيارة اللي اشتريها عن طريق البنك اللي هو فرع المعاملات الاسلامية ده
بنك اسلامي ولا فرع لبنك ريبو اسمه معاملات اسلامية
لا 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 ده حتى الدكتور يعرف لأن الدكتور كان عن
كلام هناك
دكتور البنك الإسلامي
يعني بنك إسلامي يعني
بنك إسلامي هشتري السيارة وانت لك بعدين اشتريها من البنك
تمام تمام نجيبك إن شاء الله طيب شيخنا الكريم كنا نتكلم قبل الاتصال أيضا مشاهدينا الكرام في انتظار اتصالاتكم واستفساركم على 09876 أو على 17-49 أو من أي دولة على الرقم اللي موجود على الشاشة في انتظار أي أسئلة متعلقة بالمعاملات المالية المعصرة فقط شيخنا الرهن القانوني
الرهن القانوني أو الرسمي يكون للعقارات
عقارات فقط
وبعض المنقولات يعني العقارات مثلا الأراضي مسجلة في أماكن تسجيل المباني مسجلة في أماكن تسجيل بعض المنقولات مثل السيارات في إدارة معينة تسجل السيارة أنها مرهونة لصالح فلان
تمام
والطائرات يعني في المنقولات قليلة
قليل
إنما معظمها في العقارات
العقارات الأراضي والعمارات والمساكن
نعم الرهن الرسمي أو القانوني يتم تسجيل أن العين هذه مرهونة بمبلغ كذا لصالح فلان لنفرض أن العقار يساوي 10 ملايين ورهن مقابل مليون إذن يستطيع صاحب العقار أن يرهنه رهنا ثانيا
يعني هل
الرهن الثاني يذكر هذا رهن الدرجة الأولى هذا رهن الدرجة الثانية الدرجة الثانية إذا بيع الرهن لا يأخذ إلى بعد أن يستوفي صاحب الرهن الأول حقه
تمام
طيب رهن ثانيا بمليون آخر
يعني كثلاثة
أيضا لا يزال العقار
سعره
قيمته كبيرة. يمكن أن يراها من درجة الثالثة. معنى هذا أن البيت رهن مرات لصالح فلان أو صالح كذا أو صالح كذا. في هذه الحالة الدين الذي على صاحب البيت إذا
لم يسدده
وجاء الموعد يمكن أن يباع هذا البيت.
طيب أن يباع.
فيستوفي صاحب الرهن الدرجة الأولى أولا ثم الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة والباقي يكون صاحب البيت.
صاحب البيت.
الذي حدث هو أن الرهن هذا كان بقيمة أكبر بكثير من قيمة العين المرهونة.
طيب نعرف موضوع قيمة العين المرهونة ده، لكن معنا حسان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
عليكم السلام ورحمة
الله. استاذ حسان يا ريت توطي التلفزيون بس، اسمعنا من خلال التلفزيون.
اه مش
وطي التلفزيون بس. تفضل.
ماشي يا عم الشيخ.
تفضل.
ليه اخ شغال في الاردن والراجل اللي هو شغال معاه حاليا واخد كنيسه وابنيه. هم دلوقتي عايزين نسال هل هم هو مسلم، يعني هل هو ينفع يشتغل في الكنيسه دي والعقد بتاعه عليه، ولو ما شغلوش هيصفروا، ما ينصفوا له حسابه ويصفروا. فهل هو دلوقتي ياسر لو اشترك في بناء الكنيسه ولا الحل في حته؟
حاضر نجيبك ان شاء الله. كريم نجيبك باذن الله. شيخنا الكريم، نتكلم عن موضوع الرهن.
نعم. انا اريد ان نصل الى اصل المشكله ثم نجيب عن الباقي.
نجيب عن ان شاء الله بعد
ان شاء الله بعد
نعرف
اصل
المشكله. نعم.
فاصل المشكله هنا ان صاحب بيت رهنه مرتين وثلاث واربع.
هو يرهن اكثر من مره نظرا لقيمه السوقيه.
لا، لانه هنا يسجل في اداره التسجيل مثل الشارع العقاري
مثلا. مصر.
رهن من الدرجه الاولى صالح فلان بمبلغ كذا، رهن من الدرجه الثانيه لصالح فلان بمبلغ كذا. الدرجه الثانيه لا يستوفي الا بعد الدرجه الاولى. والدرجه الثالثه لا بعد الاولى والثانيه.
ايهما اقدم في التسجيل؟
ليس الاقدم.
الاقدم او
لان هنا ليس القدم ولما هنا درجه الرهن.
بمعنى شيخ درجه الرهن عشان
يعني الدرجه الاولى ده رهن ممتاز اول شيء.
تمام.
الدرجه الثانيه يعلم ان قبله من رهن ولا يستطيع هو ان ياخذ الا بعد ان يستوفي صاحب الرهن الاول.
نعم.
فالعقارات رهنت اكثر من مره.
تمام.
الرهن العقاري الرسمي او القانوني. وكان الرهن من حيث الواقع العملي اكبر من العين المرهونه. يعني العين المرهونه تساوي مليون ورهن بخمس ملايين او اربعه ملايين. عجز
عن السداد
صاحب العقار عن دفع الدين.
تمام.
اذا هنا ياتي صاحب الرهن الاول ثم الثاني ثم الثالث.
تمام.
يباع العقار لا يفي
بالدين
بالرهن الاول فقط، لا يفي حتى بالرهن الاول فقط لا يفي. بمعنى صاحب الرهن الاول لا ياخذ حقه وكذلك الثاني والثالث وهكذا.
وايضا صاحب الشيء المرهون سيقع في مشاكل ربما يدخل السجن.
بعد هذا عندما تم الرهن واصبح في دين، شركات التامين يمكن ان تؤمن على هذه الديون.
الديون؟
نعم.
الناتجة عن الرهن؟
نعم. اي دين ديون شركة التامين يؤمن على هذا الدين ثم مقابل المبالغ التي تاخذها شركات التامين.
يعني المصلحه الراجحه للتامين، يعني لا يفعل شيئا لوجه الله.
التامين هنا التأمين التجاري ليس إسلامية.
نعم.
فهنا يؤمن مقابل الأقساط التي أخذها أو المبالغ التي أخذها.
نعم.
بحيث إذا عجز المدينة عن دفع الدين شركة التأمين تكون ملزمة بدفع الدين.
نعم.
هذه ناحية.
تمام.
ناحية أخرى أن أصحاب الديون لجأوا إلى ما يعرف بشركات التوريق.
التوريق بمعنى؟
ما معنى التوريق؟ أي أن الدين يحول إلى ورقة مالية تباع وتشترى في البورصة.
طيب نوضح أكثر.
يعني هنا دين مثلا
بمليون.
بمليون. هذا الدين أؤمن عليه بالمليون.
نعم.
صاحب الدين أمن على هذا الدين والناحية والناحية أخرى باع الدين لشركة التوريق.
نعم.
بحيث أن شركة التوريق هذه تحول الدين إلى ورقة مالية تباع في سوق الأوراق المالية.
تمام.
لا أوراق مالية.
لا أسهم مسندات.
لا أسهم مسندات. فهذا سند.
كتباع كسند أم
كسند.
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 وهي سند غير جائز شرعا.
إذن هنا عندنا صاحب البيت المدين الأول وعندنا شركة التأمين التي ضمنت الدين وعندنا شركة التوريق التي اشترت الدين وحولته إلى
أوراق في البورصة
إلى ورقة مالية. بعد هذا
كل هذا نعم.
بعد هذا عجز أصحاب العقارات عجزوا عن دفع الديون. ثم وجد أن الديون أكبر بكثير من القيمة الفعلية
للمرهون أو الدين.
نعم.
ماذا يفعل؟
فماذا يفعل؟ شركات التأمين ضامنة.
نعم.
إذا عليها أن تدفع الديون لأصحابها.
تمام.
شركات التأمين هذه الديون فقط قدرتها
تراكمت عليه
بدأت تفلس.
تمام.
شركات التوريق البورصة نزلت لأن هنا هذه الورقة لا تباع بهذا المبلغ.
تمام.
الذي به هذه الورقة المالية. إذا عندنا أزمة بالنسبة للبنوك.
أزمة البنوك عقارات
والتأمين.
التأمين
والبورصة.
والبورصة ثلاث أزمات.
كل هذا ناتج عن الربا أساسا. يعني الدين البيت بيع البيت بالربا الدين الثاني وهكذا.
تمام.
فالديون كلها ديون ربوية.
تمام.
وعجز أصحاب الديون عن دفعها فأثر هذا على البنوك وعلى شركات التأمين وعلى الأسواق المالية العالمية.
نعم.
ومن هنا بدأت الأزمة المالية العالمية.
تمام. إذن هذه هي
ثم بعد بدء الأزمة العين المرهونة تباع.
نعم.
تباع. بكم تباع؟ ماذا هي دون مثلا 3 ملايين بيعت
بمليون
بمئة ألف مئتي ألف
لا تفي بالدين
300 ألف. وباقي الأموال ضاعت.
ضاعت. إذا تسببت في خسائر كثيرة.
يمحق الله الربا.
نعم.
يمحق سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
نعم.
إذا السبب الرئيسي شفنا في الأزمة الاقتصادية أولا هو الربا.
نعم.
نعم.
في هذه الحالة
أزمة
بعدها أزمة بعد أزمة أصبحت أزمة مالية عالمية أثرت على كل المتعاملين بالربا.
طيب أثرت تأثير سلبي.
تأثير كبير.
كبير وسلبي. هل سينتج عن هذه الأزمة تأثيرا إيجابيا؟
نتج فعلا.
ما هو التأثير؟
تأثير إيجابي هو أننا بدأنا نسمع في الغرب يعني على سبيل المثال كما بينت في كتابي أن أحد الاقتصاديين وكان مديرا لبنك في فرانكفورت ألف بحثا رشح بسببه النيل جائزة نوبل.
بيتمن
البحث عنوانه كارثة الفائدة.
إن شاء الله.
فبين أن العالم مقبل على كارثة وهذا قبل الأزمة المالية العالمية.
قبل الأزمة.
نعم. العالم مقبل على كارثة بسبب النظام الفائدة. لأن وضح الدولة مثلا عندما تصدر سندات بفائدة 20% هذه السندات إذا لم يقابلها إنتاج يزيد 20% يبقى معنى أن الزيادة تضخم.
نعم. لكن
تضخم.
تضخم.
نعم. فبين هذا في البحث. فالتقى به أحد الاقتصاديين المسلمين دكتور أحمد نجار رحمه الله وقال له ما ذكرته
تمام
موجود عندنا
في الإسلام.
لم يقف في الإسلام.
لم يقف في الإسلام.
عندنا. يعني كيف هذا؟ عندنا ما يسمى بالمضاربة. رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح يقسم بحسب
الإنتاج.
تمام. فالربح مرتبط بالإنتاج. كما طلبت.
كويس.
فقالوا أين هذا؟ قال أنت في الإسلام. قال أما الإسلام فلا.
لا إله إلا الله. أما الإسلام فلا.
نعم. هذا في ذلك الوقت.
قبل الأزمة العالمية.
بعد الأزمة المالية العالمية وجدنا من ينادي باللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
بل وجدنا أكثر من هذا.
وجدنا
من يقول يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل. عندنا مسألة عقيدة.
قال
القرآن بدلا من الإنجيل لأن القرآن فيه نظام
في الشرع الإسلامي.
نظام اقتصادي. ومن يقول لو كان كنا تطبق تمويل كما تفعل البنوك الإسلامية لما حدث هذا.
نعم.
لما أصابنا ما أصابنا.
وما وصل الحد هذا المزري.
نعم. وجدنا من يطالب بالاقتصاد الإسلامي.
كان في مقالة بعنوان البابا أم القرآن.
نعم. المهم هنا بإيجاز لأن نريد أن نطيل في هذا لأن وقت الحلقة ينتهي.
نعم.
فهنا بدأ بحث عن بديل للنظام الرأسمالي والنظام الماركسي انتهى من قبل.
تمام.
إذن لم يبقى إلا
النظام الإسلامي
الاقتصاد الإسلامي. وفعلا بدأت شركات البنوك في الغرب تأخذ بالنظام الإسلامي.
لأن لماذا دعوا الاقتصاد الإسلامي؟
نعم.
لماذا دعوا لهذا لتطبيق الاقتصاد الإسلامي؟
ليش الاقتصاد الإسلامي؟ لأن هنا كما بينا هو يطالب في كارثة الفائدة إن الزيادة ترتبط بالإنتاج. الإنتاج زاد 10% يبقى رأس المال يأخذ نصيبه من هذه الزيادة. زاد 20% رأس نصيب. لم يزد رأس المال لماذا يأخذ هو دخل في عمليات ولم يحقق فائض.
إذا تكون الفائدة مرتبطة بالإنتاج.
بالإنتاج.
تمام.
لكن هنا ليس فائدة وإنما الأرباح.
الأرباح.
نعم.
نظام مرابحة في الإسلام. نعم. طب شيخنا الكريم يعني عشان بس المشاهدين ما يلاقوش على إجابة الأسئلة إحنا لسه الموضوع كبير إن شاء الله نستكمل أو ما كملش الحلقة لكن الحلقة القادمة بإذن الله كيف نطبق الاقتصاد الإسلامي. لكن سؤال من الأخ عثمان في قطر عندي سيارة أمتلكها وهو يريد بيعها ويشتري سيارة من بنك إسلامي ما الحكم في هذه الأسئلة؟
هو بين حقيقة في سؤاله ما يجب أن يلحظه كل مسلم يريد أن يشتري عن طريق بنوك إسلامية. البنك الإسلامي لابد أن يشتري أولا.
نعم.
ويملك.
وقال يملك سيارة من محل.
ويملك. وذلك الخراج بالضمان حد الشريف. خراج بالضمان يعني النفع أو الزيادة أو الربح تكون تبعا للضمان. يعني هنا البنك ضامن. بنك إسلامي ضامن إذا يستحق الربح. غير ضامن لا يستحق الربح. فإذا هنا بالطريقة التي ذكرها أن البنك الإسلامي يشتري السلعة يشتري السيارة
يملكها
ويحوزها والحيازة قد تكون حيازة فعلية وقد تكون حيازة حكمية. والمجمع أجاز الحيازتين
الحسن الفعلية والحكمية.
نعم.
طب توضيح الفعلية يا شيخنا الكريم، الفعلية ما إذا؟
يعني أنا الآن حزت هذا القوم
بقى في امتلاك حضرتك في حياتك.
نعم.
تمام. الحكمية،
الحكمية البنك الإسلامي اشترى السيارة وتركها عند البائع،
ولكن في معرض سيارات مثلا
في مقصد البائع، ثم البنك الإسلامي باعها. أين حيازته؟ ما هي موجودة في
كان باسم البنك
وفي ضمانه
وذاك عليها عقبة تبعت الهلاك.
نعم.
جزاك الله خير كريم. إذن الشراء من البنك الإسلامي، إذا ما دام بنك إسلامي يمتلك السلعة ثم يبيعها، هذا هو الحلال.
السؤال سهل لا تذكره.
السؤال
لا تذكره.
لا ماشي تمام. نعتذر عن إجابة الأخ، السؤال الأخ اللي خوف الأردن ده، معتذر جدا عن إجابة حضرتك، لأن الوضع لا نريد أن نجيب عن هذا السؤال في هذا الوضع الصعب اللي تمر بالبلاد. جالنا سؤال من طريق الأس أم أس، أريد أن أشتري سيارة من البنك، وهل تختلف من كانت سيارة أجرة أو ملاكي؟ لأن البعض يقول أن السيارة الأجرة هذه مصدر دخلي وهذا مصدر أكل عيش وكذا، فهل تختلف الملاكي من أجرة من بنك في الحالتين؟ هل بنك إسلام بنك، هو لم يذكر بنك إسلام أو بنك ربوي؟
وبالنسبة للبنك الربوي بنص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء.
تمام.
ممنوع، يحظر. لماذا؟ لأن البنك كما هو في تعريفه في الاقتصاد ومنشأته التي تتاجر في الديون،
في الديون
عن طريق الاقتراض والإقراض.
تمام.
هذه وظيفة البنك، فليس من وظيفتها أن تشتري سلعا وتتاجر فيها.
نعم.
هذا ليس من وظيفة البنك التجاري.
القانون يحظر عليه.
قانون يعني. إنما البنك الإسلامي يشتري ويبيع ويستورد ويصدر وهكذا.
طيب هنا أرد بس إن شاء الله كريم نقطة.
نقول هنا. نقول له هنا. طبعا. إذا كان البنك إسلاميا. وفي تطبيق لقرار مجمع الفقه الإسلامي. بأنه يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه ترعة الهلاك قبل التسليم وترعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم.
تمام.
توفرت هذه الشروط فيجوز للبنك الإسلامي أن يبيع، وبالتالي يجوز للمسلم أن يشتري عن طريق البنك الإسلامي.
نعم. طيب يا شيخنا الكريم، إذا كنا نذكر أن حضرتك بتقول يحظر على البنك التجاري أو البنك الربوي البيع والشراء والمنقولات، التعامل في البيع والشراء والمنقولات، تمام، أو التجارة. البعض يسمع نقول مشروع إسكان تبع بنك فلان اللي عامله، إذا ما البنك بتاجر، نوضح هل هذا صحيح أم ما هي الإصدار الخفية وهذه
ليس خفية،
لكن كيف نعرف؟
مدينة سكنية أو أبراج.
نعم.
تتكلف مئات الملايين.
تمام.
ويذكر فيها اسم بنك تجاري. ماذا فعل البنك التجاري في هذا المشروع؟ أقرض بالربا.
نعم.
إنه ليس له ملكية في هذا المشروع.
إذا دور البنك هو الإقراض فقط.
والاقتراض. يقترض ليقرض.
لكن لماذا يضع اسمه على؟
لأنه هو صاحب القرض.
صاحب القرض. هو صاحب رأس المال بطريقة الإقراض والاقتراض.
نعم.
إذا يحظن على البنك التجارية التعامل في البيع والعقارات والمنقولات.
نعم. عقارات والمنقولات.
نعم. شيخ كريم، بالنسبة للسؤال بتاع الأخ اللي هو سؤال السيارة الأجرة، في ما يسمى يعني السؤال بسؤال في ما يسمى الآن بسعر أجرة للتاكسي الجديد، السعر الجديد، حضرتك عارف الموضوع طبعا، يشتري يروح لوزارة الإسكان، هل هذا حلال أيضا أم لا؟
يرجع فيه هي طريقة الشراء. عقد الشراء. هل في شروط ربوية أم ليس في شروط ربوية؟
تمام.
شروط ربوية لا يجوز لهم.
كيف يعرف أن شروط ربوية؟
موجود.
العقد.
العقد يقول هنا بفائدة كذا في المئة. وإذا تأخر يدفع فائدة كذا في المئة.
تمام.
زيادة على الفائدة الأصلية. هذا قرض ربوي.
تمام. شلون كده؟ يعني ينظر إذا كان فيها قرض ربوي. في استبدال السيارة القديمة بسيارة جديدة. أيضا في السيارة الأجرة برضه.
لا مانع من الاستبدال لأن السيارة ليست من الأموال الربوية. يعني الاستبدال في الأموال الربوية إذا كان اتحاد الجنس يبقى في هذه الحالة لا تجوز أي زيادة لابد من التساوي والتماثل، وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم.
تمام.
أموال ربوية اللي هي الأصناف الستة وما يلحق بها. أصناف الستة الذهب الذهب والفضة بالفضة
والبر والبر والشاي
والشاي. وما يلحق بها.
تمام.
فيلحق بالذهب والفضة النقود الورقية بتاع عصرنا. هي النقود الآن. فهذه النقود تبادل. هذا يعرض اسم الصرف. لابد من التساوي والتماثل عند اتحاد الجنس. والقبض.
القبض نفس
المجلس. فإذا لم يتم القبض في المجلس فهو ربا نسيئة.
ولو تبقى جزء من المبلغ مثلا؟
ربا نسيئة.
ربا نسيئة.
نعم.
طيب. ربا نسيئة بمعنى عشان نوضح مشاهدينا.
الربا يقسم إلى ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل التبادل. جنس بجنسه مع الزيادة.
مع الزيادة.
يعني مثلا أضرب لك مثل بما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خيبر فتحت في العام السابع الهجري أو في أوائل العام السابع الهجري. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه تمر نوع جيد. قال هذا ليس من تمرنا.
تمام.
أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله. إن نبتاعنا الشري. نبتاع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني نشتري صاعين. نقص صاع.
يعني بلح الجودة عالية بأقل جودة بصاعين.
نعم. نشتري نريد النوع جيد لرسول الله صلى الله
عليه وسلم.
طيب هذا صاع بصاعين يعني ثلاثة صاعين ونقص صاع. أو نعطي ثلاثة ونقص اثنين. فقال عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا.
نعم.
وهذا عين الربا ماذا نفعل؟ صاحب التمر الجيد ياخذ التمر دي بنفس الكيل أو نفس الوزن؟
لا. لكن ما الحل؟
فما الحل؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هنا بيع الجمعة، الجمع يعني النوع ليس ممتاز. النوع في رداء وفيه. بيع الجمعة بالدراهم. ثم وضع الضرائب جريمة.
يعني بيع
جريمة النوع الجيد.
يعني بيع الأول ما كان يشتري.
ذهب قديم. ونريد ذهب جديد. طيب أنا بيع القديم. ثم أشتري الجديد. إنما استبدل القديم بجديد مع الفرق. الفرق هذا ربا.
بالنسبة للذهب.
الذهب والفضة. أصناف الست.
طب هو يقول أن.
ويلحق بها.
هذه مصنعية. ما يسمى بالمصنعية.
لا. عينه وتبره سواء. الحديث الشريف
عينه وتبره يعني الفتات اللي بيعمل
عينه وتبره سواء لابد فيه من التساوي. عين يعني هذه دنانير ذهبية هي صنعة.
تمام.
الآخر تبر عندما يشطف كذا قطع التي
تنزل.
نعم. تبر يعني حتى ليس قطعة ذهبية لا تبر شوية بعض
البرادة تنزل من ده.
عينه وتبره سواء. لابد أن يكون في التساوي.
إذا الحل هو يبيع ثم يشتري.
نعم.
جديد.
نعم.
طيب شنو كريم ذكر خشن كريم. شنو من أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية هو التجارة بالنقود، التجارة في النقود لا بالنقود. نوضح معنى هذه الكلمة. بالنقود لا.
النقود وسيلة. وسطة. فنحن نتاجر مثلا في العقارات. ندفع النقود.
تمام.
في المنقولات ندفع النقود. نشتري بالنقود.
نعم.
انما اذا لم اشتري عقارا ولا منقولا. وانما اخذت ابيع نقود بنقود. واستفيد من فرق مثلا. يبقى انا اذا هنا وتاجر في النقود.
في النقود
وليس بالنقود. أصلا تاجر بها يعني هي وسيلة.
وسيلة للتجارة.
نعم. هنا وتاجر فيها يعني في نفس النقود.
نعم. لا بالنقود.
نعم.
أما تجارة. نعم. شيخنا بالنسبه ل هل يوجد اسباب اخرى في هذه الازمه العالميه بالنسبه لمصر؟ في اسباب مختلفه عن الاسباب العالميه ام لا؟
يعني الملتزمون باحكام الشريعه الاسلاميه لم يصيبهم ضرر من الازمه الماليه العالميه الا ضرر بسيط
خفيف.
نعم. في اوروبا وامريكا صارت فتوى بان شراء البيوت عن طريق البنوك الربويه يمكن جائز ما دام ليس للتجاره. يعني بيت اشترى بيت بقرض ربوي ففتوى صدرت بجواز هذا. الذين اخذوا بهذه الفتوى واشتروا بالديون اصابهم ما اصاب غير المسلمين. والذين لم ياخذوا بهذه الفتوى واشتروا باموالهم وليس بدين لم يصيبهم شيء. فسبحان الله.
سبحان الله. اذا الحل في هذه المصريه هو الاقتصاد الاسلامي. شيخنا الكريم، هل آن الأوان لتطبيق الاقتصاد الإسلامي أو النظام الإسلامي؟
نسأل الله تعالى هذا. الآن هنا يعني الغرب الآن طالب بهذا وبدأ فيها الاستثمارات بالطريقة الإسلامية والاستفادة من طريقة البنوك الإسلامية. هذا بدأ في الغرب الآن بعد الأزمة المالية.
هل هناك دول بدأت بتطبيق الاقتصاد الإسلامي ونجحت في الفرار من هذه الأزمة، من شبح الأزمة؟
نعم،
تطبيق فعليا.
أضرب مثلا بالسودان.
السودان.
نعم. البنوك الإسلامية، أولا كل البنوك في السودان إسلامية
ما شاء الله،
والبنك المركزي هناك له رقابة شرعية.
البنك المركزي نفسه.
نعم. ولا يسمح لبنك بأن يزاول النشاط إلا إذا كان بطريقة إسلامية.
تمام. هذا في السودان.
في السودان. نعم. فماذا استفاد الناس من هذه البنوك وماذا استفادت البنوك من هذا النظام؟ نضرب مثل. الأرض الزراعية هناك. صاحب الأرض أن يزرع أو ينفق حتى تأتي الثمار، تأتي يوم الحصاد. لا يملك من المال ما يكفي لهذا.
لا يملك من
المال.
ماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ في الفقه الإسلامي عندنا السلم.
البيع بالسلم
مقابل البيع الآجل.
إيه البيع بالسلم؟
السلم أن يشتري قدرا معلوما، معلوم من جميع النواحي، قدر كيلة وزن وصفات، معلومة الصفات. يعني كل ما يتصل بالسلعة، مثلا قمح، نوع القمح، درجة نقاوة القمح، يعني كل ما يتصل بهذا يذكر في العقد.
تمام.
القدر المعلوم هذا بكم بكذا يدفع الثمن الآن.
تمام.
ويتسلم هذا القدر المعلوم وقت الحصاد. وقت الحصاد.
تمام.
في هذه الحالة صاحب الأرض استطاع أن يزرع.
أن يزرع.
وأخذ أموال من ليست عن طريق الربا وإنما عن طريق بيع السلم.
تمام.
فهو باع سلما.
نعم.
ثم في وقت الحصاد أخذ جزءا من
هذا
ليسلمه البنك الإسلامي.
تمام.
صاحب الأرض استفاد من هذا، استطاع أن يشتري أن يبيع قبل
أن يحصد
السلم، أن يبدأ في الزراعة وأن يشتري ما يريد للزراعة عن طريق المال الذي أخذه، وأن ينفق على أرضه وعلى نفسه وعياله، ثم سلم القدر المعلوم من القمح مثلا أو الرز
دون أي فائدة للبنك.
كيف يا رجل هذا يا رجل؟
طيب أظن نلعب على الناس تسأل يعني إزاي بنك كده نغير من المطاعي حاجة.
البنك الإسلامي ماذا استفاد؟
نعم
استفاد أنه اشترى في غير وقت الحصاد اشترى على أساس أن القدر المعلوم هذا سيسلم له بعد فترة.
تمام.
فصاحب الأرض باع هذا بثمن أقل من وقت وجود
الحصاد
فاستفاد من الثمن
ارتفاع السعر
انخفاض السعر.
تمام.
استفاد من هذا السعر انخفض فاشترى كمية كبيرة.
تمام.
ثم في وقت الحصاد كمية هذه يبيعها بيعا آجلا بثمن أعلى
بثمن أعلى.
فأولا استفاد برخص الثمن وبعد أن تسلم المبيع استفاد من في البلد الآجل من زيادة الثمن.
نعم.
لأن السلم السلم أو يسمى بيع المفاريس لأنه بيع
المفاريس.
نعم لأنه هو عادة يكون
المفاريسين.
نعم. فاستفاد في حالتين استفاد في حالة الشراء وفي حالة البيع
انخفاض السعر في حالة الشراء والبيع الآجل فسعر
في زيادة السعر فاستفاد وذلك استثمر أموال المسلمين الموجودة عنده استثمارا طيبا حلالا ومفيدا.
طيب أيضا مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام في انتظار اتصالاتكم واتصالاتكم على 0900-876 أو على 1749 من داخل مصر أو على الرقم الدولي الموجود على الشاشة في أي مسألة متعلقة أو يمكن. طيب شيخنا وقت بدأ يمر.
نعم
لأن في حضرتك في حلقة في قناة ثانية إن شاء الله تبارك التوفيق. لا يسعني في هذا اللقاء إلا أتوجه بخاص الشكر للأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقاعش. شكرا دكتور علي.
حياك
الله خيرا. مشاهدينا الكرام يمكنكم متابعتنا إن شاء الله من عن طريق موقع الدكتور علي السلوس .com أو عن طريق صفحاتنا على فيسبوك الكلاني 2 أو على تويتر أو على يوتيوب نفس الاسم الكلاني 2. مشاهدينا الكرام دمتم في طاعة الله دمتم مع أحلى برامج في أحلى قناة قناة الخليط الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.